الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم. نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكنا نقرأ في نسكه عليه الصلاة والسلام في فريضة الحج، وقلنا إن المصطفى عليه الصلاة والسلام أدى الحج بعد الهجرة مرة واحدة، واعتمر 4 مرات بعد هجرته إلى المدينة. اعتمر 4 مرات وحج مرة واحدة. العمرة الأولى في السنة 6 من الهجرة ولم تتم، ما سمح له بدخول مكة، ورجع من الشميسي، من عند مركز الكبري، من عند الجوازات. العمرة الثانية عمرة القضاء، واشترطوا عليه 3 أيام فقط، وجاء عليه الصلاة والسلام في السنة 7 وأدى عمرة القضاء أو عمرة القضية، وبقي في مكة 3 أيام وطلب مهلة للزيادة فأبوا، والتزم عليه الصلاة والسلام بما تم الاتفاق عليه ورحل من مكة. العمرة الثالثة أحرم بها من الجعرانة بعد أن عاد من حنين. والعمرة الرابعة كان قارنا مع حجة الوداع، فقلنا العمر 4، واحدة لم تتم، وإنما عدها علماء السير وعلماء الإسلام، عدوها بمثابة العمرة مع أنها لم تتم، لأنه تم فيها بيعة الرضوان، وعدد الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان 1400، ومدحهم الله في القرآن في آيات تتلى إلى يوم القيامة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكان عددهم 1400. فقالوا هذه بمثابة العمرة، بل بعضهم يسمي صلح الحديبية يسميه فتح الفتوح. كيف يكون فتحا والنبي على مشارف مكة ومنع من الدخول؟ قالوا نعم، لأن فيها يعني رفع لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفع للمسلم مقام المسلمين معه، حيث أن مكة وأهلها بجبروتهم وقوتهم وغطرستهم بايعوا أو أجروا عهدا وميثاقا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا بالأمس قد جعلوا 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا. فهذا يسمى فتح، بل يسميه بعضهم فتح الفتوح، وإن كان بعض علماء السير يقولون إن فتح الفتوح إنما هي في بلاد فارس بقيادة النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه. العمرة الرابعة مع حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قارنا. وقلنا أيها الأحباب بأن الأنساك التي يحرم بها الحاج 3: تمتع وقران وإفراد. أفضلها التمتع كما يقول علماء السنة، أفضلها التمتع. ما هو التمتع؟ على شكل ما فعلتم أيها الأحباب، أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه. يعني وأشهر الحج تبدأ من يوم عيد الفطر، يعني في شوال، في ذي القعدة، في الأيام الأولى من شهر ذي الحجة يمر بالميقات ويأتي إلى مكة محرما بعمرة. يأتي إلى مكة يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، والمرأة تأخذ من ضفائرها قدر أنملة وتنتهي العمرة. يحل للإنسان بعدما يؤدي العمرة ما كان محظورا عليه من قبل. محظور على الرجل لبس المخيط، الآن لا مانع. محظور عليه تغطية الرأس، نقول لا مانع. محظور عليه الطيب، الآن نقول لا مانع. وهكذا محظور عليه أن يقرب زوجته ويفعل ما أحل الله له منها، فإذا أدوا العمرة واكتملت فلا مانع أن يأتوا بما أحل الله لهم. إلى متى؟ نقول إلى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وهو يوم التروية. ومن السنة أن يذهب الإنسان إلى منى فيصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع، ثم يتوجه إلى عرفة. قلنا في يوم العيد أيها الأحباب، بعد أن ينتهي الإنسان من عرفة وينتهي من مزدلفة وصبيحة يوم العيد، يأتي ويرمي الجمار، وهي تحية ميناء. يرمي جمرة العقبة فقط. أما اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن لم يتعجل فإنه يرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. أما في يوم العيد فيرمي جمرة العقبة فقط. يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، فإذا فعل ذلك أراد، فإذا بدأ في الرمي ورمى وانتهى، يقطع التلبية ويستبدلها بالتكبير. بدلا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ثم جاء عليه الصلاة والسلام وطاف طواف الإفاضة. وإذا فعلت اثنين من ثلاثة حل له كل شيء إلا النساء، وإذا فعلت ثلاثة جميعا حل له كل شيء حتى النساء. وهذا من الأهمية بمكان. إذا فعل اثنين من ثلاثة حل له كل شيء إلا النساء، وإذا فعل الثلاثة جميعا حل له كل شيء حتى النساء. ما هي هذه الثلاثة في يوم العيد؟ ما هي؟ أو الحادي عشر. الثلاثة أيها الأحباب، يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر ويطوف ويسعى، أو يطوف فقط إذا كم عليه إلا طواف. إذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حتى النساء. وأما إذا فعل اثنين، يعني طاف ورمى، حلق ورمى، حلق وطاف، يعني ما فعل الثلاثة كلها، نقول البس المخيط وغطي الرأس وقلم الأظفار وتطيب وافعل ما أباح الله لك، إلا المرأة لا تقربها. هذا يكون، ولو فعل ذلك نقول عليك شات. ولو فعل ذلك، يعني وقع أهله بعد التحلل الأول، يكون عليه شات. لكن لو وقع أهله قبل التحلل الأول فماذا عليه؟ قبل التحلل الأول، يعني لو وقع زوجته في عرفة، لو وقع في مزدلفة، لو وقع في يوم العيد، لكن قبل أن يفعل الاثنين فماذا نقول؟ نقول كما يلي: لو وقع أهله قبل التحلل الأول نقول فسد الحج. أول نقطة نقول فسد الحج. قد يقول ما دام فسد أروح أجلس في الفندق ما أبي أتابع مع الحجاج. نقول يلزمك المضي فيه تروح مع الحجاج وترمي وتعد النسك كاملا، ويلزمك المضي فيه. وماذا أيضا؟ نقول عليك الحج من العام القادم. وماذا أيضا؟ نقول عليك بدنة وليست شات. وماذا أيضا؟ نقول الخامس نفرق بينه وبين المرأة في المكان الذي وقع فيه الجماع لأجل ألا يتكرر في العام القادم. بعض الناس يتساهل، يكون هو زوجته في عرفة وحدهم أو يحصل بينهم مداعبة ثم تتطور إلى شيء آخر وهكذا. فينبغي لنا أن نتنبه بأن هذا يعتبر من أعظم الأمور، فعلى الإنسان أن يبتعد كل البعد عنها. فأنا الآن أريد آتي بسؤال: من واقع أهله بعد التحلل الأول، بعد التحلل الأول، أو نقول من واقع أهله بعد التحلل الثاني، نقول لا شيء عليه، أحله الله له بعد أن يفعل الثلاثة. طيب، واقع أهله بعد فعل اثنين ولم يفعل الثالث، نقول الحج صحيح وعليه شات. الحج صحيح وعليه شات. مسألة ثالثة: من واقع أهله قبل التحلل الأول، يعني في عرفة، يعني في مزدلفة، يعني في ميناء، لكن قبل أن يفعل هذه الأشياء، نقول ترتب عليه خمسة أمور وليست من السهولة بمكان. هذه الأمور الخمسة: أولا نقول فسد الحج، حج فاسد. وأنا أعرف الحج يعني جاء من بلاد بعيدة ملبيا مكبرا حامدا مصليا، نقول حجك فاسد، فسد الحج. قد يقول ما دام فسد سأبقى في الفندق ما في داعينا، نقول لا، يلزمك المضي فيه تؤدي النسك كغيرك. طيب ثم ماذا؟ نقول ويجب أن تحج من العام القادم. قال حج السنة هذه نافلة وليس واجب، نقول يجب عليك أن تحج من العام القادم، سواء كان الذي أفسدته نافلة أو ركن أو يعني أو واجب. وماذا أيضا؟ نقول وعليك بدنه، ما هو شات، بدنه لفقراء الحرم ما تأكل منها. وماذا أيضا في الخامس؟ نقول نفرق بينه وبين المرأة في المكان الذي حصل فيه الوقاع لأجل ألا يتكرر. قراءتنا في هذا اليوم أو في هذه الليلة عن نسكه عليه الصلاة والسلام، لأنه قال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكان نسكه أنه كان قارنا، والقران أفضل لمن ساق الهدي معه، وأما من لم يسق الهدي فالأفضل له التمتع. سئل إمام أهل السنة الإمام أحمد أفضل الأنساك، فقال التمتع. قالوا يا أبا عبد الله كيف تقول أفضل الأنساك التمتع مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قارنا؟ قال نعم، من قوله وفعله، لأنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. فمن ساق الهدي معه من بلده فالأولى والأتم في حقه أن يكون قارنا. وأما من يريد شراء الهدي من مكة، من المعيصم، من الكعكية، يوكل البنك الموكل من قبل الجهات المعنية، فهذا الأفضل في حقه أن يكون متمتعا. وقلنا بالنسبة للهدي البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، والشاة عن فرد واحد. يقول أحد الإخوان أنا وزوجتي وأولادي هل يكفينا شاة؟ نقول لا، أنت شاة وزوجتك شاة والأولاد أي واحد حج منهم عليه شاة، أو سبع بدنة، ثلاثة أربعة تشتركون مع بقية العدد، تشتركون في بقرة أو في بدنة. وكان هدي الأمهات المؤمنين أهدى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في بقرة كما سيأتينا. وأما هديه عليه الصلاة والسلام فهو مئة من الإبل، مئة من الإبل نحر بيده الشريفة 63، وأمر علي رضي الله عنه أن ينحر الباقي، فهدي النبي عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل. ويقول بعض العلماء بأن البقرة تكفي عن 10، وهو قول لبعضهم، ولكن الصحيح الذي عليه المعول وتطمئن إليه النفس وتعبده الأدلة أن البقرة عن 7 والإبل الواحد عن 7. ولا بد من معرفة العمر، بحيث إذا كانت بقرة يكون عمرها 2، وإذا كان من الإبل عمره 5 سنوات، وإذا كان من الضان 6 أشهر، وإذا كان من الماعز 1 سنة. فحدده المصطفى عليه الصلاة والسلام. ونقرأ الآن ما في كتابنا، ثم نتناقش فيما لدينا من أدلة أو فيما لدينا من استفسارات. وصلى الله على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قلت: هذه الطريقة هي اللائقة بظاهريته وظاهرية أمثاله ممن لا فقه له في علل الأحاديث.
قد يقولون مثلا بعضهم إن البقرة عن 10، يرد عليهم رحمه الله: نعم، وإنما البقرة عن 7 كما أن الناقة عن 7، ولا بد أن يكون إذا كان بقرة عمرها 2، وإذا كانت ناقة أو جمل يكون عمره 5 سنوات، وأما إذا كان ضأنا فيكون عمره 6 أشهر، وإذا كان معزا فعمره 1 سنة، وهكذا. كذا شيخ أحمد؟ كذا واضح؟ نعم.
كفقه الأئمة النقاد أطباء علله
ناس كبار يقررون في الأحاديث ويمينون الغث من السمين، ويميزون الرواة من يؤخذ من كلامه ومن لا. يقول هم كالصيارفة، يعني الصيارفة اللي يشتغلون بالعملات، يقول هذه والله عملة مغشوشة، أنا لو جابوا لي مثلا 10 واحدة تشبه ما فرقت بينهن، لكن لا، الصراف على طول ما يشوفه، أو إذا شافهم مثلا جنيه يقول هذا ذهب، هذا عيار 21، هذا عيار 24، هذا عيار 18. فهم يقول علماء السنة لموقفهم من أحاديث رسول الله وتمييزها وبيان ما فيها ما في السند من مآخذ، بمجرد نظرتهم إليه يميزونه ويبينونه ويوضحونه، بينما من لم يكن له باع في طلب العلم قد يشكل عليه الأمر. نعم.
وأهل العناية بها، وهؤلاء لا يلتفتون إلى قول من خالفهم،
لأنهم متأكدين من طريقتهم ومن تعاملهم مع الأحاديث ومن معرفتهم للرجال من يؤخذ منه ومن لا يؤخذ. بعض العلماء قال: يا فلان، يعني مثلا أراك تتساهل في الحديث. قال: نعم. قال: النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى عن هذا، وأنك تقول من قرأ سورة البقرة ليلة الجمعة له كذا، ومن قرأ سورة المائدة ليلة السبت كذا، ومن أما علمت بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر، والمتواتر هو الذي يرويه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، يعني ما يمكن يكذبون أبدا. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكان هذا الرجل الذي يتحدث معه ليس يعني من أهل العلم وأهل الدراية. قال: نعم صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي، لكن أنا أكذب له، أكذب لأجل أرغب الناس بمنهج الرسول. قال: لا، الدين كامل، لا تكذب له ولا تكذب عليه، قل الحق ولو كان مرا. أما أن تأتي بأحاديث تقول من قرأ سورة كذا فله كذا وليس له أساس من الصحة، فهذا خطأ كبير. نعم.
وهؤلاء لا يلتفتون إلى قول من خالفهم ممن ليس له ذوقهم ومعرفتهم، بل يقطعون بخطئه
بأنه غلطان. يقول بمنزلة الصيارف النقاد، يعني تجيب عملة ويناظرها يقول هذا مزيف، هذا صحيح، هذا نسبة الحديد فيه كذا، هذا نسبة النحاس فيه كذا.
نعم. بمنزلة الصيارف النقاد الذين يميزون بين الجيد والرديء ولا يلتفتون إلى خطأ من لم يعرف ذلك.
نعم.
ومن المعلوم أن عبده وابن نمير لم يقولا في هذا الكلام.
قالت عائشة، ما نقلوا عن عائشة. نعم، وهي أم المؤمنين. نعم.
قالت عائشة: وإنما أدرجاه في الحديث إدراجا يحتمل أن يكون من كلامهما،
من كلامها ويحتمل أن يكون منهما. نعم.
أو من كلام عروة أو من هشام. فجاء وكيع ففصل وميز ومن فصل وميز
فقد حفظ وأتقن
ما أطلقه غيره.
نعم.
نعم. لو قال ابن نمير وعبده قالت عائشة، وقال وكيع قال هشام،
لساغ
ما قال
أبو محمد الظاهري رحمه الله. نعم.
وكان موضع نظر وترجيح. وأما
كونهن تسع، وهن يعني كون أمهات المؤمنين تسع، والنبي أهدى عنهن بقرة والبقرة عن سبعة، ويبين السبب في ذلك. نعم.
وأما كونهن تسعا وهي بقرة واحدة فهذا قد جاء بثلاثة ألفاظ، أحدها أنها بقرة واحدة بينهن،
هذا قول. نعم.
والثاني
أنه ضحى عنهن بالبقر ولم يذكر العدد، الحديث ضحى أو أنه يعني أهدى عنهن بالبقر، يحتمل أنه جاء بقرة واثنين أو سهمين من بقرة أخرى، بس يبين الحديث أن هديهن لم يكن إبلا ولم يكن غنما، وإنما أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر وليس بالبقرة. نعم.
والثاني أنه ضحى عنهن يومئذ بالبقر. والثالث دخل علينا يوم النحر بلحم بقر،
ربما يكون من بقرتين، ربما يكون من ثلاث بقرات، ربما يكون من عدد كذا، ما في تحديد. نعم.
فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. نعم. وقد اختلف في عدد من تجزئ عنهم البدنة والبقرة، فقيل سبعة، وهو قول
الإمام الشافعي. نعم.
وهو
والإمام قول والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله أن البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة. نعم.
وهو قول الشافعية وأحمد في المشهور عنه، وقيل عشرة،
وهو قول إسحاق.
وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بينهم المغانم فعدل
قسم المغانم، ومثلا قلنا في غنائم حنين 24,000 راس من الإبل، في غنائم حنين اللي وزعها عليه الصلاة والسلام في الجعرانة شيخ صديق 24,000 راس من الإبل و40,000 راس من الغنم، ويقال في قسمته عليه الصلاة والسلام لأجل يعطي كل واحد ما يستحق أنه عادل العشرة من رؤوس الأغنام برأس من رؤوس الإبل، وهذا ليس دليلا على أن البقرة تجزئ عن سبعة، لأن هذا نسك، وأما هذا تعادل بين الجنس هذا والجنس هذا. نعم.
فعدل الجزور بعشر شياه. وثبت هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه وهن تسع ببقرة. وقد روى سفيان عن أبي الزبير عن جابر أنهم نحروا البدنة في حجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشرة، وهو على شرط مسلم ولم يخرجه، وإنما أخرج قوله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج.
نعم. وجابر رضي الله عنه، وجابر بن عبد الله، نقل لنا هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأداءه للنسك. نعم.
معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة،
يعني طواف سعي. نعم.
وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة.
نعم.
وفي المسند من حديث ابن عباس: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرة. ورواه النسائي والترمذي، وقال حسن غريب. وفي الصحيحين عنه: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.
شيخ علي، في أبوني قال نحرنا، ليه ما قال ذبحنا؟ لأنها إبل، والإبل تنحر، والبقر والغنم تذبح، والنحر وين؟ وين؟ النحر في أسفل الرقبة مما يلي الصدر، فصل لربك وانحر. والذبح في أعلى الرقبة مما يلي الرأس. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فيقول نحرنا لأنه كان معهم هدي، وهديهم الإبل، والإبل تنحر ولا تذبح، مع أنه يجوز في الهدي أن ينحر ما يذبح وأن يذبح ما ينحر، وإنما الأولى والأتم والأكمل نحر الإبل وذبح ما سواها.
وهذه الأحاديث تخرج على أحد وجوه ثلاثة: إما أن يقال أحاديث السبعة أكثر وأصح، وإما أن يقال عادل البعير بعشرة من الغنم تقويم في الغنائم لأجل تعديل القسمة، وأما كونه عن سبعة في الهدايا فهو تقدير شرعي، وإما أن يقال إن ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة
والأمكنة والإبل وأقيامها. نعم.
والإبل ففي بعضها كان البعير يعدل عشرة شياه فجعله عن عشرة، وفي بعضها يعدل عن سبعة فجعله عن سبعة، والله أعلم. وقد قال أبو محمد،
أبو محمد يعني بن حزم، نعم،
إنه ذبح عن نسائه بقرة للهدي، وضحى عنهن ببقرة، وضحى عن نفسه بكبشين، ونحر عن نفسه 63 هديا،
وأمر عليا أن ينحر الباقي.
وقد عرفت ما في ذلك من الوهم، ولم تكن بقرة الضحية غير بقرة الهدي، بل هي هي، وهدي الحاج بمنزلة ضحية
ضحية الآفاقي، يعني لجال الحج. نكتفي بهذا أيها الأحباب، على أن نتناقش فيما لدينا من أسئلة ونكملها إن شاء الله فيما بعد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا رجل يقول إني متمتع وقد دخلت مكة بدون إحرام. نقول يجب على من جاء متمتعا أو قارنا أن يدخل مكة متمتعا محرما إذا حاذ الميقات. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وأنصح السائل أن يسأل الإخوة خلفنا ماذا عليه فيبين له إن شاء الله. هنا يسأل أحد الإخوان يقول: هل على الحاج صيام التسع أيام من شهر ذي الحجة؟ نقول: إذا ما شق عليه، إذا شق عليه لا، حتى يوم عرفة ما يعني يكره الصيام، لأنه قد يشق عليه، يكره صيامه للحاج، وأما من لم يكن حاج فهو من أفضل الأعمال. يقول: ما حكم استعمال المناديل، مناديل الورق ذات الرائحة؟ نقول: الأولى أن يجتنبها الإنسان، لأن فيها عطر يجتنبها الإنسان، وإذا لم يجد بدا منها فلعله لا حرج، وكذلك الصابون ذا الرائحة يستبدله بآخر. يقول: ما حكم من لم يبت في ميناء لعدم توفر المكان؟ نقول: إذا المخيم، نقول إذا وجد فهو أولى، وإذا لم يوجد فيبيت في أقرب مكان إلى ميناء. هنا أخ كريم يقول ما الفرق بين القصاص والحد؟ وهل يوجد فرق؟ نقول نعم. القصاص مرجعه لأولياء الدم، فإذا عفوا فيكون الإنسان قد تنازلوا عن حقهم تجاه دمه، وأما الحد فهو حق لله، كالزاني إذا كان محصنا وكالمحارب يعني قطاع الطريق، فهؤلاء يقتلون ولا ننظر أحدا من هل يسمح أو لا يسمح، فحقهم أو مثلا حدهم ينفذه ولي الأمر طاعة لله وامتثالا لأمره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.